أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم بعنوان كيف ندير الأزمات. من منا لا يمر في حياته إما بأزمة مستمرة وإما بأزمة متقطعة منفصلة. قل من يخلو في هذه الدنيا من أزمة من الأزمات تشغله في نفسه أو في بدنه أو في رزقه أو في أهله أو في ولده. هذه الأيام ما يسمى بالدول العظمى بالقوى الكبرى، حتى أكبر قوة هذه الأيام على وجه الأرض لها من ينافسها، وبالتالي أيضا يعيشون الأزمات. معنى ذلك أن الإنسان على وجه الأرض محكوم بسلسلة من الأمور التي تخرج عن إرادته. وقديما قال الشاعر: تجري الرياح ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المهم الآن وقعنا في أزمة من الأزمات، الآن كيف ندير هذه الأزمة؟ وحقيقة فن إدارة الأزمات هذه الأيام تدرس في الجامعات الكبرى، وعلى الخصوص المتخصصون في مسألة الإدارة. المدير الناجح إذا لم يعلم كيف يدير الأزمة مدير فاشل، وإن كان في أعلى درجات التخصص، لأن شركته وزارته سوف تمر بأزمة يوم من الأيام. فإذا لم يعلم كيف يدير انهار البنيان الذي بناه كله. وإخواني، فن الإدارة وعلم الاجتماع وعلم النفس هذه علوم ثلاث ينبغي لنا جميعا أن نتقنها، لأن كل واحد منكم مدير، كل واحد منا مدير لنفسه ولأسرته ولأرحامه ولمجتمعه. فن الإدارة ليس فنا مختصا بالشركات التجارية أو بالمناصب الوزارية. إذن كل واحد منا عليه أن يتعلم مبادئ الإدارة. وأنا بنفسي عندما ألتقي ببعض المدراء أو خبراء الإدارة أطلب منهم الكتب التي يدرسونها في الجامعات، ماذا يعلمونهم في فن الإدارة. وحقيقة رأيت أن هناك شيء باهت الذي جاء في الإسلام وفي الروايات وفي القرآن الكريم، معلومات ثرية في هذا المجال. إذن كيف ندير الأزمة؟ قبل أن أدخل في صميم الحديث، هناك أزمتان: أزمة مديرة وأزمة مدارة. الإنسان المتأزم على قسمين، وطبعا حديثنا هذا اليوم لا ينحصر بالمؤمنين. الإنسان على وجه الأرض كما قلنا يمر بأزمة. الإنسان المدار بالأزمة هو ذلك الإنسان الذي تجتمع عليه المشاكل والهموم والبلايا إلى درجة ينفرط عقده، وفي الواقع ينسى نفسه وتضيع كما يقال خيوط اللعبة لديه، لا يعلم كيف يتصرف، يفقد إرادته، يتبعثر تفكيره، تراه له سلوكا غير منسجم، وإذا به في ساعة من ساعات الانهيار العصبي والإرادي والفكري يقدم على ما لا يحمد عقباه. من تجاوزات للشريعة، وقد بلغني أن أحد المؤمنين الذين كنت أعرفه جيداً بالتقوى والصلاح في لحظة من اللحظات فقد الإرادة وانهار انهياراً جره إلى أن يشنق نفسه بعد طول عمر من التضحيات والمجاهدة في سبيل الله. نعم، عندما تصبح الأزمة هي المديرة، الشيطان يدخل على الخط ليكرس وليبعث في النفس عناصر اليأس والانهيار والفشل، وإذا به. وإخواني، بالمناسبة بين قوسين، الشيطان الرجيم وجنوده والشيطان القرين ينتظرون اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان. ورد في بعض الروايات أن الشيطان يحاول حتى أن يسلب الإيمان من المؤمن، ولهذا نرى البعض مسألة انعقاد اللسان عن التهليل مسألة متعارفة في أهل الاحتضار. أثناء الاحتضار يقال له تشهد الشهادتين فينعقد لسانه، وتلك القصة المعروفة، ذلك الشاب الذي اعتقد لسانه عند الشهادتين فانكشف أن أمه غير راضية عنه. المهم، الشيطان في اللحظات الأخيرة يسلب الإنسان إيمانه. وقد نقل عن أحد المؤمنين أنه كان عند الاحتضار وهو يتكلم بقسوة مع جهة غير مرئية، قيل له: تتكلم مع من؟ ما هذا الكلام الشديد؟ قال: نعم، أتكلم مع الشيطان الذي جاء في اللحظات الأخيرة ليسلبني الإيمان والولاية. المهم، الأزمة المديرة هي الأزمة القاتلة، والمؤمن ليس كذلك. أزمته أزمة مدارة، هو فوق الأزمة، هو عندما تأتيه الأمواج العاتية، الأمواج الغارقة، يتسلح بسلاح الإيمان، يركب سفينة التقوى، وإذا به في أحلك الظروف وهو كالطود الأشم. الحسين عليه السلام، لعل في تاريخ البشرية لم نشهد نبيا ولا إماما ادلهمت عليه الخطوب واجتمعت عليه المصائب في سويعات كمولانا أبي عبد الله الحسين. وانظروا إلى المقاتل كيف يصفون الحسين صلوات الله عليه: كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه الشريف. بلغني أن أحد مراجع التقليد المعروفين، كلكم يعلم ذلك المرجع، يقال بأنه وعد إنسانا طالبا للعلم أو إنسانا وعده بعطية، بعطاء مادي معين، وفي اليوم اللاحق أو بعد أيام توفى ولده العزيز على قلبه. أثناء التشييع وهو في الطريق رأى هذا الطالب، وإذا به يختار من بين الجمهور هذا الإنسان ويقول: تعال لكي يفي بوعده. في قمة الانشغال والمصاب، وإذا به يذكر أنه وعد مؤمنا بوعد عليه أن يفي بوعده. هذا إنسان مسيطر على نفسه وعلى الأزمات التي تمر عليه. الآن ماذا نعمل في قبال ذلك؟ أولا إخواني، علينا أن نعلم أن مبدأ البلاء مبدأ عالمي أممي. من اليوم الأول الذي خلق الله عز وجل بني آدم والأزمات دخيلة في حياته، أول إنسان متأزم في هذه الدنيا جدنا آدم أبو البشر، بكى بكاء شديدا بعد أن هبط من الجنة، بكاء آدم من البكائين في تاريخ البشرية. نوح عليه السلام يقال بأنه سمي نوح لكثرة النياحة، كان ينوح على نفسه. على كل حال، الأنبياء الأمثل فالأمثل في معرض البلاء، والقرآن الكريم يقولها في آية جامعة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذن هذه سنة الله عز وجل وجل أن يعيش الإنسان المؤمن محاطا بالأزمات، وإلا ينسى ذكر ربه. بالله عليكم، ذكر أحدكم لربه في زوايا السجون أو على أسرة المستشفيات أو في ساعات الضيق والحزن، حالته النفسية، إحساسه بالقرب من الله عز وجل، صلاته الخاشعة، دعاؤه الممزوج بالبكاء، هل يقاس وهو يتمشى على شاطئ البحر أو يجلس في حديقة غناء ليقهقه مع أصدقائه؟ شتان ما بين هذا الجو وذلك الجو. القاعدة الثانية أن الإنسان بني آدم لا ينفك عن البلاء لناحية غير السنة الإلهية، أن الإنسان بأخطائه بذنوبه الله عز وجل قضى قضاء حتما أن يجعل ميزانا في جانب الميزان الفعل وفي جانب الآخر الجزاء المعجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، الذنب، الخطية أثرها العاجل أن يتعقد حياة الإنسان، كما في بعض الروايات الإنسان يذنب الذنب يحرم صلاة الليل وإذا به يقطع رزقه في النهار. هذه الرواية من روائع الأحاديث التي عثرت عليها في حياة الإمام الصادق عليه السلام. لعل الأغلب لم يسمع هذا الحديث في إمامنا، في حياة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كان لإسماعيل عليه السلام، لإسماعيل ابن أبي عبد الله عليه السلام، دنانير ابن الإمام الصادق الذين انتسبوا إليه بالباطل الإسماعيلية. إسماعيل ابن الإمام الصادق كانت له أموال، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبا، إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا من الدنانير، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ المستشار الإمام الصادق عليه السلام، صاحب الشريعة والفكرة وصاحب علم الغيب وما وراء الستار، نعم المستشار الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ هذا الإنسان التاجر الذي تريد أن تأتمنه في التجارة إنسان يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. فقال عليه السلام: يا بني، لا تفعل، لا تعطي أموالك لرجل يشرب الخمر. فعصى إسماعيل وأباه، طبعا ليست هذه معصية شرعية، إنما خلاف المشورة مع أبيه وهو إمام زمانه، فدفع إليه الدنانير فاستهلكها الرجل ولم يأته بشيء منها، الأموال كلها أكلت وتبعثرت وما بقي منه شيء. فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج، وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول. إسماعيل منكوب، مبتلى بأزمة اقتصادية، فقدت أمواله في التجارة، فأخذ يطوف حول البيت ويقول: اللهم آجرني واخلف علي، أموالي ذهبت، اللهم أعطني جزاء حسنا مقابل ما وقعت أنا فيه. فلحقه أبو عبد الله، حقيقة الإمام مربي للجميع من ولده إلى أقصى رجل في الأمة، لحقه أبو عبد الله فهمزه بيده من خلفه، قال: يا بني. قال له: مه يا بني، يعني اسكت يا بني، فلا والله ما لك على الله هذا، تريد الأجر؟ أي أجر؟ أنا نهيتك عن التجارة مع إنسان يشرب الخمر، خالفت قولي، والآن تريد العوض من رب العالمين، ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته. حقيقة درس بليغ. الإنسان الذي لا يتقن عمله، الإنسان الذي لا يسلك الطريق الصحيح، الذي يتعامل مع أهل المعاصي بثقة في تتمة الحديث، يقول عليه السلام: لا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر. إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنته على الله أن يؤجره ولا يخلف عليه. لا فقط شارب الخمر، الإنسان العاصي، الإنسان الذي لا أمان له، الإنسان الذي لا مروءة له، كيف تثق به وتعطيه أموالك؟ إذا عملت ذلك ووقعت فيما وقعت أنت لا تؤجر على هذا العمل. إذن ما أصابكم فبما كسبت أيديكم. إذن النقطة الثانية أن بعض أو كل أنواع البلاء كما نفهم من هذه الآية في الواقع يعود إلى سوء تصرفنا وسوء تدبيرنا. الآن ما هو الحل العملي؟ أطلنا في المقدمة، ما هو الحل العملي؟ أولاً عدم الإحساس بالتبرم واليأس. لماذا تيأس من روح الله عز وجل؟ لماذا تتقوقع في المنزل؟ لماذا تستسلم للأمور وأنت تعلم أن أزمة الأمور طراً بيده والكل مستمدة من مدده؟ عليك أن تطرق باب المولى، تعلم يا سبب من لا سبب له، يا مسبب الأسباب من غير سبب، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الطرق المسدودة بالنسبة لك. وأما لله عز وجل أي طريق مسدود؟ كالغار الذي ذهب إليه الرسول، غار في نهاية الطريق والأعداء من الخلف، طريق مسدود بكل معنى الكلمة، ولكن الله عز وجل ليس له طريق مسدود، يجعل أمام الغار مسيج عنكبوت وبيض حمام وإذا بالقوم يرجعون. موسى عليه السلام ذهب إلى طريق مسدود، البحر أمامهم والعدو من ورائهم. هل من مخرج؟ فرعون وجنوده طاغية الزمان يبحثون عن رجل باسم موسى مع أصحابه المستضعفين من أهل مصر، أين يذهب؟ توجه إلى البحر. نعم، وإذا البحر ينشق لموسى عليه السلام كما ذكر في القرآن الكريم طريقا يبسا معبدا. هكذا رب العالمين الذي يعلم الرب الذي فتح للنبي في غار ثور، والذي يعلم الرب الذي فتح الطريق لموسى في البحر الأحمر وغير ذلك، هذا الإنسان لا يمكن أن يستسلم لليأس أبدا في أي مرحلة من مراحل حياته. ثانيا، البدء بالتفكير العملي. اذهب إلى جانب، إلى مكان بعيد، إلى شاطئ البحر، إلى أي مكان مناسب، وابدأ بالتفكير الصحيح المنطقي، وابدأ بركعتين استخارة. الاستخارة العامة طلب الخير من الله عز وجل، ركعتين في بيت من بيوت الله أو في مكان خال في جوف الليل، وبعد الركعتين خذ ورقة وقلما واكتب ماذا ينبغي فعله الآن. حديث جميل حقيقة، كما قلت في حديثي أن بعض القواعد الإسلامية يغنيك عن كتب في عالم الإدارة والنفس والاجتماع. يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هذا الذي وقع، الوضع الفعلي، تأقلم معه بدل أن تنوح على نفسك وتقول ليت ولعل. أولا تعلمون بأن لو، كما نسب إلى النبي، كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لو كان كذا لكان كذا، ماذا ينفعك لو وليت ولعل وما شابه ذلك. والنقطة الثالثة أيضا، أن يبث الإنسان شكواه إلى المؤمن. إخواني، من المتعارف هذه الأيام وخاصة في أجواء النساء، الإنسان المبتلى بأزمة يصاب بالثرثرة، هذا شيء معروف. صاحب الأزمات كثيرو الكلام، هذا الكلام الزائد. من شكى إلى المؤمن فشكى إلى الله، وأما من شكى إلى غير المؤمن فكأنما شكى الله عز وجل. لماذا تبوح بأسرارك المالية والعائلية وما شابه ذلك لكل من هب ودب، لزميل العمل، لصاحب العمل، للصديق البعيد، للصديق القريب، للشريك وما شابه ذلك؟ دع أسرارك في قلبك، لا تطلع سرك على أحد. وقد قالوا أن كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. عليك أن تعلم بأن هذه الأسرار رأس مالك وجاهتك، يوم من الأيام قد تعير بما كنت فيه. عليك أن تبقي سرك لأوثق إخوانك، شاور إخوانك المؤمنين في معرفة الحل لما أنت فيه من الأزمات. كذلك من الأمور التي تنفعنا في هذا المجال عدم اليقين بنجاح السعي. عليك أن تسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان الذي يعمل متوقعا للنتائج هذا الإنسان فاشل، لأن النتائج بيد الله عز وجل. من أين تعلم أن السعي سوف ينجح؟ قل يا ربي أنا أسعى، أنا إنسان منكوب، كنت تاجرا كبيرا في السوق، وأنا الآن تحولت إلى صعلوك مستضعف. يا ربي أنا أقبل بأنزل الأعمال، أصبح موظفا بسيطا لتراني ساعيا. نعم علي أن أسعى في مناكب الأرض وأنت المبارك في سعي. نعم الإنسان الذي ابتلي بأزمة عائلية بانفصال عن زوجته أو مع زوجته، عليه أن يفتح صفحة جديدة في حياته، عليه أن يعمل ما بوسعه. ومن الخطأ الفادح إخواني الاستسلام إلى أخطاء الماضي. رأينا في بعض الخلافات العائلية الزوجان يصران على التاريخ الأسود. يا أخي التاريخ ذهب، الساعات ولت، كل يوم أنت في شأن، كل يوم صفحة جديدة، ابدأ حياة جديدة في كل لحظة من اللحظات. التاريخ الأسود ينبغي أن يمحى من صفحة البال، وإلا لا تعيش الهناء في هذه الحياة الدنيا. عليك أن تبدأ صفحة جديدة وأن تسعى وتوكل أمرك إلى رب السماوات والأرض. وكذلك إخواني من طرق إدارة الأزمات كما قلنا في أول الحديث مسألة المعصية، وخاصة إخواني الحقوق الخالقية والخلقية. الحقوق الخلقية الله عز وجل طويل البال، إنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. ولكن في التعامل مع الخلق الله عز وجل سريع الانتصار لعباده المؤمنين. إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله عز وجل. إذا رأيت سقما في بدنك، حريمة في مالك، انظر من آذيت بقول أو بفعل. أيضا هذا الحديث من روائع الحديث، ولا زال بطل حديثنا اليوم كما يقال إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه. حتى نعلم موقع إسماعيل من قلب الإمام الصادق، ما ذكرناه من الحديث لا ينفي جلالة إسماعيل. يقول الصادق عليه السلام، يقول أخبرني أبو عبد الله ببر ابنه إسماعيل له، وقال لقد كنت أحبه وقد ازداد إلي حبا. إذن إسماعيل له موقع متميز من قلب الإمام الصادق، ولكن مع ذلك للعالم أسبابه. يقول حمى شديدة إسماعيل، حمى شديدة، فأعلم أبا عبد الله عليه السلام بحماه، فقال ائته. يقول الراوي الواسطة، يقول ائتي ابني إسماعيل فسله أي شيء عملت اليوم من سوء فعجل الله عليك العقوبة. اذهب وقل لابني إسماعيل ما الذي فعلت اليوم، فتش في زوايا يومك وحياتك، ليلك ونهارك، ما الذي ارتكبته اليوم حتى أنزل الله عليك العقوبة؟ قال فأتيته فإذا هو موعوك، فسألته عما عمل فسكت إسماعيل. وقيل له قيل وقيل لي، يقول الراوي الآخرون قالوا لي أنه ضرب أمة من الإماء أو امرأة من النساء فوقعت على دراعة الباب فعقر وجهها. المهم قام بعمل من هذا القبيل، الآن في أي ظرف بأي نية لا نعلم. فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قالوا. ماذا قال أبو عبد الله؟ أخواني أخواتي تأملوا هذه الجملة، فقال الحمد لله، الحمد لله، إنا أهل بيت يعجل الله لأولادنا العقوبة في الدنيا. نعم لازلنا تحت الرعاية والنظر، إسماعيل قريب عند الله عز وجل، وجيه عند الله، لم يؤخر الله العقوبة إلى يوم آخر، نفس اليوم أو في يوم سابق عجل الله له العقوبة ليمحص ذنبه. ثم دعا بالجارية فقال اجعلي إسماعيل في حل مما ضربك، فقالت هو في حل، فوهب لها أبو عبد الله شيئا ثم قال لي اذهب الآن، اذهب وانظر ماذا حال ولدي إسماعيل. قال اذهب فانظر ما حاله. قال فأتيته وقد تركته الحمى. إذن إخواني مسألة الحقوق المخلوقين، الله عز وجل كما قلنا، وخاصة لا سمح الله إذا عبد من العباد رماك بسهم من سهام الليل، أو مو من سهام الليل، من سهام النهار، ولكن قاله بحرقة. سمعت أن أحد الأشخاص آذى يهوديا أو نصرانيا فدعا عليه، مسلم آذى يهودي بلا حق، آذاه بلا وجه شرعي فدعا عليه. يقال بأن هذا المسلم، والقضية وقعت في أحد المدن التي أعرفها، قيل لليهودي سامح هذا المسلم، اعتذر منك. قال أن دعوتي على هذا المسلم بمثابة الرمية التي انطلقت من السهم لا أسترجعها. وبالفعل القلب المكسور ولو كان يهوديا أو نصرانيا إذا دعا عليك المظلوم بحرقة، انتبهوا من في البيوت إخواني أخواتي، أغلب الإخوان له علاقة مع زوجة، مع قريب، مع جار، مع شريك، مع حميم، احذروا دعوة المظلوم فإنها سريعة الاستجابة. وعليه المؤمن دائما يبحث في طيات حياته، يبحث عن موجبات الظلم والأذى للآخرين. أيضا نقطة أخيرة في حديثنا هذا اليوم إخواني، أن نعلم قدر النعمة التي نحن فيها. بعض أصحاب الأزمات واقعا زوجته صالحة، دابته سريعة، منزله منزل وسيع، يعني نعم الدنيا والآخرة، موفق للمساجد، للجماعة، لصلاة الليل، له ذكر حسن عند الناس، يصاب بالصداع بأزمة مالية مختصرة، وإذا به كأنه يرى أن الدنيا انقلبت عليه. لماذا؟ لماذا عدم الإنصاف؟ لماذا لا تشكر النعم الموجودة؟ ينظر إلى نقاط السلب في الحياة، إذا أصبحت له حادثة بسيطة في حياته وإذا به يعيش الغليان الباطني، يشكو الله عز وجل من حيث لا يشعر، يعيش حالة الغضب، التبرم، فقدان الشعور، الإرادة، إلى آخره. لماذا؟ قدر ما أنت في حقيقة هذه الأيام. أنتم المخاطبون اليوم من أعظم الناس نعمة، لولا الفراغ، لولا الصحة، لولا العافية، لولا المال لما جلستم هذا المجلس في هذا المسجد المبارك. هذا التوفيق حصيلة نعم كثيرة، الصحة والعافية والأمن وما شابه ذلك، هذه نعمة لا تقدر بثمن. فإذا أصبت ببلية من يدك وبفعلك تشكو الله عز وجل وتتبرم من الحياة. إذن علينا دائما أن نتذكر النعم التي نحن فيها، وأن هذه الأزمة أزمة تمر علينا في فترة من الفترات تمحيصا للذنوب. وأخيرا القرآن الكريم يقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. استعينوا قيل في الصبر بأنه الصوم أو مطلق الصبر، وكذلك الصلاة. مرة أخرى، أينما نذهب نرجع إلى الصلاة بين يدي الله عز وجل، كما ذكرنا لكم مرارا. الإمام الصادق إذا أهمه أمر جاء إلى بيت من بيوت الله عز وجل ملتجئا إلى الله عز وجل. قبل أن تتصرف وأن تفكر وأن تشفع زيدا وعمرا وبكرا، عليك أن تلتجئ إلى الله عز وجل. وقد تعلمت مني هذا الدعاء في الأزمات الشديدة، وأنت بين يدي الله عز وجل أينما كنت قل: يا ربي قد تعلم ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه. برقية مستعجلة إلى عالم الغيب، إلى العرش، قد التحقيق. قد تعلم ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه، تبدأ وتختم بالصلاة على النبي وآله: تفرج عنك. وقد قيل هذه مقولة جميلة، يقول أحدهم: نحن علمنا أسلوب الأئمة في علاج في قضاء الحوائج. تذهب إلى مشهد من المشاهد في المدينة أو بغداد أو النجف أو كربلاء أو إلى مشهد، تذهب وكلك هم وغم، تطلب من الإمام قضاء حاجة معينة، ترجع إما أن تعطى الحاجة وإما ترى المعصوم يتصرف في قلبك. وإذا ترى الحاجة حاجة باهتة جدا لا يستحق هذا الدعاء الكثير. نعم، الإمام إما يعطيك الحاجة وإما أن يصغر لك الحاجة بحيث لا تراها حاجة تستحق الذكر. وقد قيل أن البعض يذهب لزيارة المشاهد الشريفة متوسلا إلى الله عز وجل بأحب الخلق لديه، وإذا به ينسى حاجته. عندما يتفاعل مع الدعاء مع المعصوم في المناجات، وإذا به يذهل عن حاجته المالية وصلا بمحبوب أو مقدارا من الدراهم، ينسى تلك الحاجة عندما يتفاعل بين يدي الله سبحانه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. تصادف يعني يوم الخميس أو ليلة الجمعة ميلاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ترزقون جميعا إن شاء الله زيارته قريبا عاجلا إن شاء الله. ليلة الجمعة هناك احتفال بمناسبة الميلاد مسجد الرسول مسجد الحاج عيسى محفوظ الساعة 9:30، وكما قلنا الليلة في دعاء وحديث أيضا مختصر من 10:00 إلى 11:00 قضاء عما في الذمة، كان منفوض البارحة ما وفقنا هذه الليلة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.